بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في كتابه التلبية معان وهدايات، قال حفظه الله: التلبية وتجديد التوحيد. كلمات التلبية كلمات توحيد الله تبارك وتعالى، كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف كلمات التلبية بأنها التوحيد، فهي كلمات توحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص ونبذل للشرك وبراءة منه. وعليه فتكرار الحاج لهذه الكلمات في تنقلاته في حجه يعد تجديدا للتوحيد وتقوية له في القلب وتوسيعا لمساحته في النفس. فإن أولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وآخرها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجمعت في أولها وآخرها بين التوحيد بنوعيه العملي والعلمي، لأن التوحيد الذي خلقنا الله لأجله نوعان: الأول عملي، وهو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين. وقد انتظمته التلبية في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الثاني علمي، وهو العلم بالله وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه وربوبيته وملكه وتدبيره وتفضله بالنعم على عباده. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين عز وجل أن المقصود من الخلق العلم بالله تبارك وتعالى وعظمته وكماله وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد انتظمته التلبية في قوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجاءت التلبية منتظمة التوحيدين: أولها توحيد عملي، وآخرها توحيد علمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لها أثرها العظيم على المنبي من حيث تجديد الإيمان. وتجديد الإيمان هذا مطلب ينبغي أن يعنى به المسلم، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجدد إيمانه، لأن الإيمان يعتريه ما يعتريه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذه التلبية تحدث تجديد للإيمان، إذا كان من يقولها عن عقل لمعناها وفهم لمرادها ودلالتها، فلا يزال بتكراره لها يجدد إيمانه، يجدد توحيده. ومن يتأمل هذه الكلمات العظيمة، كلمات التلبية، يجد أنها انتظمت نوعي التوحيد اللذين خلق الله الخلق لأجلهما، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه للعلم والعمل، خلقهم ليعرفوه ويعبدوه، خلقهم للعلم والعمل. دليل أن العلم بالله مقصود الخلق الآية التي في خاتمة سورة الطلاق، قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. خلق لتعلموا، يعني خلق لمقصد وهو العلم بالله وقدرته وشمول علمه وعظمته سبحانه وتعالى، فهذا أمر مقصود للخلق. كذلك العمل، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففيه أن مقصود الخلق العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه للعلم به ولعبادته وإخلاص الدين له جل في علاه. وكلمات التلبية انتظمت هذين النوعين، انتظمت نوعي التوحيد العلمي والعملي، أولها في الجانب العملي، الجانب التوحيد العملي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا جانب عملي. ثم العلمي: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالله عز وجل لا شريك له في حقوقه كما يدل عليه أول التلبية، ولا شريك له في خصائصه كما يدل عليه آخر التلبية. فجاءت التلبية منتظمة، يعني هذين النوعين اللذين هما توحيد الله علما وعملا. فإذا كان الحاج يكرر مع استحضاره لهذا المعنى فإنه لا يزال بتكرار التلبية يجدد إيمانه وتوحيده. نعم.
قال حفظه الله: فجاءت التلبية متضمنة التوحيدين، أولها توحيد عملي وآخرها توحيد علمي. وكذلك تضمنت التلبية ركني التوحيد: النفي والإثبات. فإن شهادة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن أولا نفي العبودية عن كل من سوى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله لا إله، وتتضمن إثبات العبودية بكل معانيها لله جل جلاله وحده في قول إلا الله. وقول الملبي لا شريك لك متضمن لجانب النفي، وقوله لبيك اللهم لبيك متضمن لجانب الإثبات. فإذا ردد الحاج كلمات التلبية مستشعرا معناها ودلالاتها عمقت في قلبه التوحيد وجددته في نفسه ووسعت مساحته في فؤاده إخلاصا لله سبحانه وتعالى. لكن من كان يقولها وهو لا يعي معناها ولا يعرف ما تدل عليه فضلا عن أن يحقق مقصودها فربما أتى بما ينقضها. ولهذا قد يوجد في بعض الملبين من يقول في دعائه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ملتجئا ومستغيثا بغير الله سبحانه وتعالى. فأين لبيك لا شريك لك؟ وأين إن الحمد والنعمة لك والملك؟ وأين إيمانه بتفرد الله بالملك والعطاء والفضل والمن، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى؟
نعم. أيضا تضمنت التلبية ركني التوحيد، تضمنت ركني التوحيد، لأن التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله يقوم على ركنين: النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. نفي عام في أولها للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده. ولا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. التوحيد نفي وإثبات. النفي وحده ليس توحيدا، والإثبات وحده ليس توحيدا. التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. والتلبية جاءت أيضا منتظمة هذين الركنين للتوحيد، النفي والإثبات. الإثبات في قوله لبيك اللهم لبيك، والنفي في قوله لا شريك لك، في قوله لا شريك لك. فجاءت منتظمة التوحيد بركنيه النفي والإثبات. ولهذا جابر لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد، لأن التلبية كلمات توحيد تدل على المعنى الذي تدل عليه لا إله إلا الله. التلبية تدل على المعنى الذي تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا ردد الحاج كلمات التلبية مستشعرا معناها ودلالاتها عمقت للتوحيد في قلبه ومكنت له في نفسه. لكن إن كان يقول معاني التلبية وهو لا يعي معناها ولا يعقل مدلولها، مثل أيضا من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، ربما أتى بأمر يناقضها، ربما أتى بأمر يناقضها، ربما فعل فعلا يناقض لا إله إلا الله ويناقض التلبية، مثل الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكان من آكد ما ينبغي أن يعنى به الملبي المكرر للتلبية أن يعي معناها وأن يحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: فحاصل مدلول التلبية إخلاص العبد دينه لله سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة ذلا وخضوعا، رجاء وطمعا، دعاء وخوفا، سجودا وركوعا، ذبحا ونذرا، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فالملبي حقا وصدقا لا يدعو ولا يستغيث ولا يطلب المدد والعون إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحبط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله تعالى: حنفاء لله أي حجاجا، وجعل الله بيته الحرام قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه. فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض، هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. فالبيت الحرام قيام العالم، فلا يزال قياما ما دام هذا البيت محجوجا. فالحج خاصة الحنيفية وتقويته. والصلاة سر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار وسائر شعائر الحج، فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته.
هذا يعني كلام عظيم فيما تعلق بعظمة الحج ومكانته العظيمة، وأيضا أسرار الحج العجيبة وما فيه من العبر والعظات. والشاهد من كلامه رحمه الله تعالى مكانة التلبية في الحج وأثرها في تعميق التوحيد، أثرها في تعميق التوحيد، لأن الملبي جاء يؤدي هذه الطاعة العظيمة التي استزارة لبيت الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس. فهذا المجيء له شعار، شعار مستمر مع الحاج في كل تنقلاته، وهو كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه الكلمات إعلان من هذا الملبي لكمال الاستجابة لمن دعاه، لكمال استجابته لمن دعاه سبحانه وتعالى. يكرر: لبيك اللهم لبيك، استجابة من بعد استجابة، وانقياد يتبعه انقياد، يعلن ذلك ويكرر استجابته لله جل وعلا. قال: ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى الله، كلما أكثر العبد منها كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يستحب للحاج أن يكون كثير التلبية في حجه مع استشعار هذا المعنى، ما فيها من الاستجابة لله وتحقيق التوحيد له جل في علاه. نعم.
قال حفظه الله: التلبية وبراهين التوحيد. تضمنت كلمات التلبية براهين عظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة. الأول: أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى، فهو الحميد عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والمستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد والجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال. فهو المحمود على كل حال، لأن جميع أسمائه حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وجميع فضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قاما بحمد وظهرا بحمده، وكانت الغاية منهما هي حمده. وقد نبه الله تبارك وتعالى على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية، وحمد نفسه على حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك، إلى غير ذلك من أنواع الحمد التي حمد الله بها نفسه في كتابه. وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.
كلمات التلبية تضمنت أنواعا من براهين التوحيد، تضمنت أنواعا من براهين التوحيد، مثل ما جاء في آية الكرسي. آية الكرسي صدرت بالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله، ثم تضمنت أنواعا من براهين التوحيد. يعني كلمات آية الكرسي تضمنت أكثر من 10 براهين، أكثر من 10 براهين على وجوب توحيد الله. وهنا كلمة التلبية تضمنت 5 براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. تتأمل هذه البراهين في نفس كلمات التلبية. البرهان الأول من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له أن الحمد كله لله، أن الحمد كله لله، وهو سبحانه وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله المستحق للحمد كله. فالحمد كله لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، وهو المحمود على كل حال، يحمد على أسمائه، يحمد على صفاته، يحمد على أفعاله، يحمد على شرعه، يحمد على نعمه وعطاياه، يحمد على كل حال. هذا الحمد هو من براهين ودلائل وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال حفظه الله: الثاني أن النعمة كلها لله عز وجل، لهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي كل النعم أنت موليها ومسديها والمنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله جل وعلا على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه بهم وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة دعوات الملهوفين. وأعظم ذلك هدايته للخاصة من عباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عن أوليائه أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من النعم والعطايا. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربه مشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
هذا البرهان الثاني من براهين التوحيد في التلبية قوله: إن الحمد والنعمة لك، والنعمة لك، فهذا فيه تفرد الله بالنعم، تفرد الله جل وعلا بالنعم وكونه لا شريك له فيها. وما بكم من نعمة فمن الله دليل على وجوب إفراده بالعبادة، كما أنه تفرد وحده بالنعمة فليفرد وحده بالعبادة، فليفرد وحده بالعبادة وليخلص له الدين. فإذا هذا من براهين التوحيد قوله: والنعمة، والنعمة لك، فكما أنه تفرد بالنعمة فليفرد بالعبادة. ولهذا يعد تفرد الله بالنعم برهان من براهين وجوب توحيده. سورة النعم التي سورة النحل عدد الله فيها أنواعا كثيرة من نعمه على عباده سبحانه وتعالى، قال في تمامها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا المقصد، فالنعم يعرفها العبد ليستدل بها على أحقية الرب المنعم بأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. فإذا قال الملبي: والنعمة لك، يذكر تفرد الله بالنعم، يذكر أن الله لا شريك له في النعم، هو الذي أنعم على هذا الملبي بالصحة، بالعافية، بالمال، بالمركب، إلى غير ذلك، يذكر نعمة الله عليه فيجعل دينه كله لله، لهذا الذي تفضل بالنعم لا شريك له. نعم.
قال حفظه الله: الثالث أن الملك كله لله تبارك وتعالى لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو مالكها والمتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وهذا من دلائل إثبات كمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، ومشيئته نافذة، وقدرته شاملة، وحكمته واسعة، وأن حكمه عام للعالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهذا كله من براهين وجوب توحيده. أما من سوى الله تبارك وتعالى فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
هذا البرهان الثالث من براهين التوحيد التي اشتملت عليها كلمات التلبية، وهي الملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تفرد الله بالملك لا شريك له، هذا أيضا من البراهين. ولهذا لاحظ في القرآن: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فهذا الذي لا يملك لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، والمالك للملك كله الله سبحانه وتعالى هو المستحق. فهذا من براهين توحيده: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، له الملك لا إله إلا هو، تفرده بالملك هذا برهان على أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه. مثلها قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، الملك الحق لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه. فإذن هذا أيضا برهان آخر من براهين التوحيد في التلبية، تفرد الله سبحانه وتعالى بالملك. نعم.
قال حفظه الله: الرابع أن هذه التلبية كما تقدم متضمنة الإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية. فالملك وحده كمال، والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال. فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة، مع الحمد المتضمن لغاية الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها.
هذا البرهان الرابع اجتماع هذه الثلاث، لأن كل واحدة بنفسها برهان، واجتماع هذه الثلاث الحمد والنعمة والملك. الحمد الملك المتضمن لكمال القدرة، والنعمة المتضمن لغاية النفع والإحسان، والحمد المتضمن لغاية الجلال والإكرام. فاجتماع هذه الثلاث أيضا يعد برهانا آخر من براهين التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال من كل وصف بمفرده، وله كمال آخر من اجتماع وصف مع آخر أو اسم مع آخر كما تقدم ذكر القاعدة في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: الخامس في قوله لا شريك لك، وقد تكررت هذه الجملة في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة. وكيف يشرك مع الله في العبادة من لا يملك في هذا الكون نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص، اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح، ودلت بجلاء على فساد الشرك وشدة قبحه، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل.
نعم.
قال حفظه الله: التلبية والبراءة من الشرك. تقدم بيان فضل التلبية وأنها مشتملة على الإهلال بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، ولذا فقائل هذه الكلمة بحق لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله الذي بيده العطاء والمنع والقبض والبسط والنفع والضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالمسلم عندما يقول في تلبيته لا شريك لك، يجب أن يكون عالما بحقيقة الشرك، مدركا خطره، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم يرتب على غيره من الذنوب. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، يحذر فيها الرب سبحانه وتعالى عباده من الشرك به، ويبين لهم شدة خطره وعظم مغبته وسوء عاقبته وأليم مآله على فاعله في الدنيا والآخرة. فالشرك أخطاره جسيمة، وفاعله لا يجني من ورائه إلا الخيبة والحرمان والمذلة والخسران، وهو أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق، وهو أظلم الظلم لأمور عديدة، منها كونه يتضمن التنقص لمقام رب العالمين بصرف خالص حقه لغيره من مخلوقاته وعدل غيره به، وأنه مناقض ومناف لمقصود الخلق والأمر، وفيه غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له، وفيه تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس، فكيف يجعل من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وأزمة الأمور بيده ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر، وأن يخاف على نفسه من الوقوع فيه أشد الخوف، فهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه أن يعيذه وبنيه من الشرك وأن يجنبهم عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنها إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ فهذا كله يوجب الخوف الشديد من الشرك وشدة الاحتراز منه وسؤال الله دوما العافية من الوقوع فيه. ويتطلب من العبد المؤمن أيضا أن يكون عالما بحقيقة الشرك وأسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه فيخسر دنياه وأخراه. ولهذا يقول الصحابي الجليل حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يقع في الشر إذا جاءه وهو لا يدري، أو لا ينكره كما ينكره من عرفه وعرف خطره. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالبعد عن الشرك كله وإخلاص التوحيد لله أصل يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر تبارك وتعالى في سياق الآيات الكريمات المتعلقة بالحج من الشرك وأمر باجتنابه وبين قبحه وسوء عاقبته وأن فاعله بفعله له كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقبل هذه الآيات أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت بعد أن بوأه مكانه ونهاه عن الإشراك به عز وجل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت ويحجون ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيزيدون فيها: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيبدأون التلبية بالإخلاص لله عز وجل، ثم يستثنون شريكا هو مملوك له سبحانه وتعالى، ويريدون به الأصنام التي يعبدونها مع الله، ويدعون أنها أولياؤهم ويدعون أنها أولياؤهم وتقربهم إلى الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم هذه التلبية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم قد أي اكتفوا بلبيك لا شريك لك، لأنه توحيد ولا تزيد عليه ما بعده لأنه شرك. فعلى الحاج أن يقارن بين ما كان عليه أولئك في تلبيتهم وبين تلبيته بالتوحيد التي يرددها في نسكه، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي يعيشها، أن هداه الله لتوحيده ووفقه لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والبراءة من الشرك، ولم يجعله كحال المشركين الذين جعلوا مع الله أندادا وشركاء مع إقرارهم بأنه لا خالق لهم ولا رازق إلا الله. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا،
يعني يقصد بقوله فليس أحد يشرك به إلا وهو يؤمن به، يقصد الإيمان بالربوبية، الإيمان بالربوبية الخلق الرزق، مثل ما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي في العبادة. والقرآن في آيات كثيرة جدا فيها تقرير أن المشركين إذا سئلوا من الخالق، من خلقكم، من خلق السماء، من خلق الأرض، في كل ذلك يقولون الله، لا ينسبونها إلى الأصنام. هذا هو المقصود بالإيمان، المقصود بالإيمان يعني ما يتعلق بالربوبية، فهم يؤمنون به ربا لكنهم يشركون في العبادة، يسوون مع الله غيره الأصنام والأوثان المتخذة من دون الله. نعم.
قال حفظه الله: التلبية والاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كلمات التلبية فيها تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أثر عميق على الحاج الموفق إذا حقق التلبية وأحسن فيها، فهي تربيه على طاعة الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره التي ينال بها المسلم الحياة الحقيقية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن بركات هذه التلبية أنها تربي على هذه الحياة، ولذلك ارتبطت التلبية بكل أعمال الحج، بدءا من انطلاق الحاج من الميقات ووصولا إلى البيت، ثم في التنقلات بين المشاعر من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. يصدع الحاج بهذه الكلمات ويكررها في تلك الأراضي الشريفة والبقاع الفاضلة مرات كثيرة، فهذا التكرار للتلبية باستحضار معناها مؤثر، ولا بد في نفس الحاج بضرورة الاستجابة لنداء رب العالمين له. ومن ذلك استجابته له حينما ناداه إلى أداء هذا النسك العظيم في قوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أفيليق بمؤمن كان من أهل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا يستجيب؟ يسمع النداء لشيء أعظم من الحج وهو الصلاة ثم لا يستجيب. فالصلاة عماد الدين وأعظم فرائضه وأكبرها وأجلها بعد الشهادتين. فيا من دعاك الله جل جلاله للحج فلبيت النداء وجئت قاصدا بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حالك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ وكيف شأنك مع الصيام والزكاة وبقية الأوامر؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ فإن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت الستور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء. فتفكر في ذلك اليوم وأعد له عدته. وقد قال الله تعالى في ختم آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جعلنا الله من عباده المتقين وأعادنا من خزي يوم الدين.
هذه الآن من الفوائد العظيمة للتلبية والأثر العميق لها على قلوب الملبين الصادقين، لأن هذا التكرار للبيك لبيك لبيك يكررها ويصدع بها ويرفع بها صوته، هذا التكرار لها يغذي القلب، يغذيه بصدق الاستجابة لله. ولهذا دعاه الله إلى الحج فقال لبيك ورفع بها صوته وكررها مرات وكرات. وقد دعاه سبحانه وتعالى إلى أمر هو أعظم من الحج وهو الصلاة، وينادى لهذه الصلاة في اليوم 5 مرات. الحج مطلوب في العمر كله فريضة مرة واحدة، والصلاة في اليوم 5 مرات، والصلاة ميزان محك يومي ينظر الإنسان يقيس إيمانه ودينه في ضوء صلاته، هي ميزان يومي. فإذا كان دعاه الله للحج وقال لبيك 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 وكررها، ما حاله مع الصلاة التي أعظم من الحج؟ إذا سمع حي على الصلاة هل يلبي؟ إذا كان لا يلبي نداء الصلاة، هل قوله لبيك في الحج هي قول في تمام الصدق؟ هل هو قول لها بتمام الصدق في قولها؟ لو كان للتلبية قوة في الصدق مع الله بها لأثرت فيه ماذا؟ حفاظا على الصلوات وحفاظا على الأوامر، أيضا تجنب النواهي والابتعاد عنها كذلك له الأثر العظيم. الآن تجد الحاج في الحج يتجنب محظورات الإحرام تلبية لله لأنه ملبي لله، يتجنب محظورات الإحرام، لكنه في بلده عنده كبائر ما يبالي فيها، يرتكبها ولا يبالي، يتفكر في لبيك هذه، يتفكر في لبيك التي كان يرددها وهي شاهدة عليه، لبيك اللهم لبيك، يتفكر فيها وينظر في الاستجابة، ودائما يقرع نفسه ويذكر نفسه بالتلبية التي تتكرر منه مرات وكرات في الحج، ليكون فعلا صادق مع الله في لبيك. فإذا التلبية لها أثر عظيم في تحقيق الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وبهما كمال الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم.
قال حفظه الله: التلبية وصلاح النفوس والبعد بها عن الحرام. من منافع التلبية أنها تهذب نفس قائلها وتصلح قلبه وتعينه على البعد عن الحرام. فالحاج من بداية النطق بالتلبية يلتزم البعد عن جميع محظورات الإحرام، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وتراه ينضبط في مناسكه تمام الانضباط، ويسأل دائما أهل العلم أسئلة دقيقة فيما ينهى عنه، ليسلم له حجه من الإثم والمحظورات، فيبتعد عن مس الطيب، ويحذر من أن يأخذ من شعره، وكذا يجتنب تغطية رأسه، وكذا شأنه في باقي محظورات الإحرام. فإذا كانت هذه حاله تركا وبعدا عن مناهي الحج ومحظوراته، فما عساه أن يكون حاله مع عظائم الآثام وكبائر الذنوب. هل هو مستجيب لربه في البعد عنها والحذر منها، أم أن نفسه منفلتة في الموبقات والآثام والمعاصي؟ ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال للناس: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تشرقوا. وقال في الحج أيضا: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حديثا مستفيضا عن اجتناب المحرمات والمنهيات، لأن الحج فرصة عظيمة للانتقال من سيء الحال إلى حسنه وكماله، ومن المعاصي والذنوب إلى الطاعات والقربات، فيرجع من حجه بصفحة جديدة وحال أخرى غير التي كان عليها. ولهذا يذكر العلماء أن من علامات قبول الحج أن تكون حال العبد بعد الحج خيرا مما كانت عليه قبله. ومن شواهد ذلك قول ربنا جل جلاله: ومن يقترف حسنة، أي طاعة وعبادة لله، نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره ويوفقه لأعمال وطاعات أخرى. فإذا خرج من طاعة الحج وأحسن فيها زاد الخير عنده بعد الحج، وفتحت له أبواب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، وكان ذلك سببا لرضوانه عنه وإكرامه بالفوز بجنات النعيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم.
قال حفظه الله: تلبية الصحابة رضوان الله عليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك، وكانوا رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بها فلا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم. وقد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم مع تلبيتهم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون في التلبية ألفاظا فيها الثناء على الله تعالى وتعظيمه، فكان صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويقرهم عليه. فجاء في بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وفي بعضها: ولبى الناس لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل، فلم يعب على أحد منهم شيئا. وفي لفظ: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وذو المعارج أي ذو العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما دبرها وأمرها وتعرج إليه الروح. ومن هذه التلبيات التي رويت عنهم ما جاء عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: كانت تلبية عمر رضي الله عنه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك مرغوبا أو مرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. ومعنى مرغوبا أو مرهوبا أي نلبي جامعين في تلبيتنا بين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والمعنى الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. وجاء عن ابن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين قال: كانت تلبية أنس رضي الله عنه: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. وقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادات، هل هي جائزة أم أن الواجب ألا يزاد على المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب. وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. ولا شك أن الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، فإنه وإن كان قد أقر الصحابة على تلك التلبيات فإنه لم يأتي بها، وليس للإنسان بعدهم أن يزيد في التلبية ما شاء، فإن من الناس من قد يزيد شيئا لا يسوغ.
نعم، يعني هنا يفرق بين الزيادات المأثورة عن الصحابة، هذه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، سمعهم وأقرهم عليها، بمعنى لو كان فيها أخطاء أو مخالفات لم يقرهم، لا أنكرها عليهم، فعلم بإقراره صحتها. لكن من بعدهم ليس له أن يزيد، من بعد الصحابة ليس له أن يزيد، فبقي الأمر بين الاكتفاء بالتلبية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأولى، فالنبي كان يسمعهم وما زاد على ذلك، فالأولى الاقتصار على الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وإن زاد المرء من التلبيات المأثورة عن الصحابة فلا حرج في ذلك، إن زاد فلا حرج في ذلك، أما أن يزيد من نفسه ويتكلف صيغ من نفسه ليس له ذلك، لأن الصحابة زادوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على تلك الزيادات. نعم.
قال حفظه الله: وأما الصحابة رضي الله عنهم فما كانوا يأتون إلا بشيء سائغ، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الزيادات، ولهذا لا يصح أن يزيد الإنسان من عنده ما شاء، لكن إن أتى بشيء مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس بذلك، والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال ابن تيمية رحمه الله: وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته.
نعم، يداوم على تلبيته، أي أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على تلبيته، ولهذا في حديث جابر كما تقدم معنا قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني ما زاد عليها، فلا شك أن الأولى هو لزوم تلبيته عليه الصلاة والسلام، ولا بأس إن زاد الإنسان بعض الألفاظ أو شيئا من الألفاظ المأثورة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم أتم لهم نسكهم، اللهم اجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. أنبه، الدرس يتوقف إلى اليوم 14 من شهر ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.